باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله وقالت عائشة رضي الله عنها قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه الترجمة في قول ليت، ليت كذا وكذا. وليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستقبل غالبا ويتعلق بالممكن، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا يحرسني، هذا يتعلق بالممكن، فلا بأس في قول ليت في تمني الخير والممكن. ذكر حديث عائشة قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق يعني سهر ذات ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. في فضل سعد بن أبي وقاص قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين أبويه، قال يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي. وفيه دليل على أن أخذ السلاح وأخذ العدة والعدة لا ينافي التوكل على الله والحراسة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يحرص، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله، بل هذا من أخذ الأسباب. قيل إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فلما نزل كان لا يحرص. فنام النبي حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله البخاري وقالت عائشة قال بلال، هذا حديث آخر، قال بلال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أصابتهم الحمى وكانت شديدة، فكان أبو بكر إذا أصابت الحمى يقول ألا كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرأ والموت أدنى من شراك نعله. إذا أصابت الحمى يردد هذا، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلا إذا خلف الحمى يتذكر مواضع في مكة ويتمنى الرجوع إليها، قال فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل. أماكن في مكة يتذكرها. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد. قالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم يمكن على بلال تمني، وهذا هو الشاهد، شهد النبي أقره على ذلك أمر على التمني، فدل على جواز التمني في المستقبل لما فيه فائدة للإنسان وفي أمر مباح وليس في أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على تمنيه أماكن في مكة وهذا أمر مباح، فالتمني في المستقبل لما فيه فائدة أو في أمر مباح لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل هذا مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا.
نعم هذه الترجمة في تمني القرآن والعلم، وأن هذا من الخير، من الخير فتمنيه مشروع ومستحب. ذكر المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، والمراد التحاسد الغبطة. الحسد نوعان، حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. والثاني حسد غبطة، لأن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوال النعمة. وهذا هو المراد الحديث، لا تحاسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين. الخصلة الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. يقول يعني جاره أو شخص آخر لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت، هذا التمني لفعلت كما يفعل. يقول جاره أو صاحبه لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، هذا في تمني الخير، تمنى مثله. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، يعني يكون عنده مال فينفق مثله. وسبق هذا الحديث بلفظ رجل آتاه الله الحكمة في اللفظ الآخر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هي العلم النافع، والقرآن مشتمل على العلم والحكمة. اللفظ الآخر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في اللفظ الآخر كما هنا رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، وفي لفظ يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو معنى الحكمة، القرآن مشتمل على الحكمة على العلم النافع، والقرآن مشتمل على العلم والحكمة. والذي ينفق ما يسلط مال على هلكته في الحق هو الذي ينفقه في المشاريع الخيرية. وفي الحديث أن من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره، من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره، لكن صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب. صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب في الحصول على ما تمناه من الخير في طلب العلم حتى يكون مثله، والجد في كسب المال من وجوه المشروعة حتى يكون عنده مال فينفق منه. نعم. والحسد فيه كما سبق في هذا الحديث حسد الغبطة للحسد المذموم، وهو تمني أن يكون له من الخير مثل مال المغبوط، وهذا مباح. أما الحسد المذموم فهو يتمنى أن يتمنى زوال النعمة على أخيه. نعم.
باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب.
نعم. هذه الترجمة في كراهة ما يتمنى من الأشياء، باب ما يكره من التمني. الترجمة في دليل على أن هناك أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى، فالأشياء التي لا تتمنى يكره تمنيها، والأشياء التي تتمنى لا يكره تمنيها بل يستحب. صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بآية النساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فهذه الآية فيها النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض، النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا يتمنى الرجال ما للنساء ولا يتمنى النساء ما للرجال ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. فلا ينبغي المرأة تقول ليتني رجل ولا ينبغي الرجل أن يقول ليتني امرأة ولا تتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله. كلها اسأل الله من فضله, يسأل الله أن يعطيه من فضله وأن يرزقه, واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس قال أنس لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت تتمنيت. وهذا يحتمل أن أنس بسبب ما حصل له, فلعل هذا في آخر حياته لما ما حصل من ظلم الحجاج ابن يوسف فإنه تهدده. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الحجاج بن يوسف تهدد أنس بن مالك وأنه شكاه إلى الخليفة عبد الملك مروان, فكتب عبد الملك مروان للحجاج كتابا شديدا اللهجة وقال فيه كما نقل الحافظ بكثير في البداية والنهاية بعدما صدر الكتاب موجه إلى الحجاج قال لعنك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. فيحتمل أن أنس تمنى الموت من أجل الفتن, يعني ما تمنى, يقول لولا أن النبي يقول لا تتمنى وتمنوت, يعني بسبب الفتن ما حصل من الفتن, لكنه يقول لا أتمنى لأن نهى عن ذلك, لكن لو كان جائزا لتمنيت. وهذا فيه الشهادة الترجمة هي الأشياء التي لا تتمنى, لأن الموت لا يتمنى. ولهذا قال باب ما يكره من التمني, في أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى, من ذلك الموت لا يتمنى. الحديث الثاني حديث قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا, مريض اكتوى سبع كيات, فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة المرض حتى اكتوى سبع كيات. ففي هذا الحديث الذي قبله النهي عن تمني الموت وأن على الإنسان أن يصبر على المرض, يصبر على الهموم والأكتاف, يصبر على ما يحصل من الفتن ويسأل الله الثبات ولا يتمنى الموت. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يتمنى الموت. جاء في الحديث الآخر فإما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب, يعني حياته فيها خير, إما محسن يزداد من الخير وإما مذنب لعله يثوب فلا يتمنى الموت. إذا فيه كراهة تمني الموت, وهذا الشاهد الترجمة كراهة تمني الموت وأن هناك أشياء تتمنى وهناك أشياء لا تتمنى. وقال هذا خباب وقد اكتوى سبع كيات من شدة المرض. الحديث الذي بعده حديث أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن يزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزاد وإما مسيئا فلعله يستعتب. هذا هو الحديث يعني بهذا, لكن هذا مرسل. قولوا اسمه أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن مرسل وسيكون منقطع, ولكن في العين أسد إلى أبي هريرة جعله مسند أبي هريرة. قل دخل أنه يراجع يعني تحفة الأشراف المزي في هذا, ولكن بعد المراجعة وجد أنه مسند أبي هريرة. عندك أبي هريرة نسخة عن أبي هريرة أو مرسل؟ مرسل لا, هنا وجد بعد المراجعة أنه مسند أبي هريرة وهذا في نسخة العين عن أبي هريرة فيكون مسند. لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. فهذا فيه بيان الحكمة من عدم تمني الموت في هذا الحديث أنه إما محسن فلعله يزداد من الخير وإما مسيئا فلعله يثوب. وفي الحديث الثاني في حديث أبي هريرة فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم.
باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
نعم هذه الترجمة في قول الرجل لولا الله ما اهتدينا وأنه لا بأس بقول لولا الله ما اهتدينا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا خطب الرب سبحانه ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. مناسبة الحديث ترجم أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق. هنا علق بها الهداية لولا الله ما اهتدينا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينقل مع أصحاب التراب. وفي الحديث من الفوائد جواز إنشاد الشعر والكلمات المشجعة وقت العمل قد كان حسان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب مشاركة الرئيس والكبير رعية وأصحابه في العمل لتشجيعهم وتنشيطهم. والشاهد ترجمة جواز قول لولا الله ما اهتدينا لأن هذا الصياح علق بها القول الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتمثل بهذا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة إن الأولى في روح الملح يعني الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يكرر ثم يرفع بها صوته أبينا.
باب كراهية التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية.
نعم هذه الترجمة في كراهية تمني لقاء العدو قال لا تتمنوا. الأصل في النهي أنه التحريم هذا هو الأصل. ذكر في هذا الحديث سالم بن النضر قال كتب إلى عبد الله بن أوفى أصحاب الجليل فقرأت إلى فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني لقاء العدو وهو في الظاهر يعارض الحديث التي فيها جواز تمني الشهادة كحديث وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وتمني على سبيل النضر أن يشهده الله مشهد جهاد في سبيله. فما الجمع بينهما مع أقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك؟ النبي أقر أنس بن النضر حين تمنى الشهادة. والأقرب في الجمع بينهما أن النهي محمول على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ورياء وفاخرة. يحمل النهي على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ورياء وفاخرة. والجواز محمول على الرغبة في الآخرة والشوق إلى لقاء الله والرغبة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وأهله وتوسعة دائرة الإسلام. والخلاصة أن الجمع بينهما أن حصول الشهادة أخص من اللقاء واللقاء أعم. فلقاء العدو قد يكون للشهادة ولغير الشهادة. وأما تمني الشهادة فهو تمني خاص. تمني لقاء العدو لشيء خاص هو الشهادة. فإذا تمنى لقاء العدو للشهادة فلا يمنع. وإذا تمنى لقاء العدو لغير الشهادة فيمنع. بشرط أنه يتمني الشهادة مخلصا لله لا رياء ولا مفاخرة. ويدل عليك الحديث من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم.
باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا تلك امرأة أعلنت.
هذه الترجمة في جواز بما يجوز من اللو. لو يجوز في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال. فيجوز قول لو في تمني الخير. لو علمت أن في المسجد حلقة علم لحضرت. هذا لا بأس. ويمنع إذا كان في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. قول الله تعالى لو أن لي بكم قوة. هذا قول الله تعالى عن لوط. أنه قال لما جاءه قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا دليل الجواز. ذكر حديث ابن عباس قال ذكر ابن عباس المتلاعنين قال عبد الله بن الشداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا تلك امرأة أعلنت. الشاهد قول لو كنت راجما امرأة من غير بينة. هذا في جواز قول لو. وفيه أن الرجم لا يكون إلا ببينة أو إقرار. رجم الزاني لا يكون إلا ببينة أو بإقرار إما بشهود أربعة أو بإقرار. وأنه لا يرجم المتهم بالزنا بإعلان ذلك حتى ولو أعلن. المتهم بالزنا لا يرجم لكن يؤدب بالضرب والسجن والحبس، لكن لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار، بل يعزر ولا يرجم إلا ببينة أو إقرار. والشاهد قوله لو كنت راجما امرأة. إذا نعم
صلى الله عليه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس. أما عمرو فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه فضيلة تأخير العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يكن فيه مشقة، وإلا صلى في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء مرة. وجاء في اللفظ الآخر أن عمر قال يا رسول الله قد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر ويقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل. إنه لوقتها وفي هذا الحديث قال إنه للوقت، يعني لوقت الفاضل لولا أن أشق على أمتي، يعني إن وقت العشاء الفاضل يكون بالتأخير، تأخير ثلث الليل. ولهذا يقول الحنابلة وغيرهم وتأخيرها العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فالأفضل تؤخر العشاء إذا يكون لك مشقة، لكن في المدن والقرى ما تؤخر، هذا مشقة على الناس. لكن لو كان الناس في قرية وليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو في مزرعة أو في برية هذا هو الأفضل. أما في المدن والقرى مشقة على السلم على الوقت. والشاهد قول لولا أنا شق على أمتي في جواز استعمال لو، وأنه لا بأس به في هذه الحالة تمني فعل الخير. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا فيه الحديث فيه النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفي رواية عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. ففي مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة. والشاهد استعمال لولا, وأنه لا بأس به في ثمن الخير, لولا لولا أن أشق على أمتي, في جواز قول لو فيما كان جائزا, وإنما يمنع قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم, إني لست مثلكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال, قالوا فإنك تواصل, قال أيكم مثلي, إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم.
في هذه الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال, والوصال في الصوم هو أن يواصل الليل مع النهار, يصوم النهار مع الليل ولا يفطر, يصوم يوم ثم يصوم الليل ثم يصوم النهار يومين أو ثلاثة أو أربعة, هذا منهي عنه. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة على قولين, ولهذا في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال, أن يصل الليل بالنهار ولا يفطر ولا يأكل, فهذا منهي عنه, نهي تحريم ولا تنزيه, والصواب أنه لا تنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهم, ولو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان له حالات الصائم, الحالة الأولى حالة كمال وأفضل, وهو أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس. في الحديث يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعطيهم فطرة. الثانية حتى أن يوصل إلى السحر, يواصل إلى السحر يأكل مرة واحدة في السحر, يجعل سحوره عشاء وعشاءه سحورا, هذا جائز ولكنه ليس هو الأفضل. الحالة الثالثة أن يصل الليل مع النهار ولا يفطر يوم أو يومين, هذا مكروه أو محرم, هذا هو الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يواصل, لكن هذا من خصوصياته, كان يصوم اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل, فأراد الصحابة أن يقتدوا بهم فقال لا لا تفعل, أنا لست كمثلكم, قال لا يا رسول نريد فعل الخير مثلك, فعزرهم عليه الصلاة. قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس, واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال وصار 30 لوصلت اليوم الثالث, ثلاثة أيام للتعزير, تعزيرا لهم لأنهم امتنعوا وامتنعوا رغبة في الخير, يريدون أن يفعلوا مثله لا عصيانا, لكن النبي أراد أن يبين لهم أنه غير مشروع في حقهم, فقال واصلوكم, واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال, قال لو بقي الهلال وصار 30 يوما لوصلت اليوم 30. قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر واصل أناس من الناس, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مد بي الشهر, لمد بي, مد بي بضم الميم وبي بفتح الجر, لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا الشاهد, الشاهد في جواز, فيه جواز قول لو فيما كان جائزا وفي تمني الخير, لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم, إني لست مثلكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. والحي الثاني أن نهى عن الوصال, والنهي للكراهة لا للتحريم, والصارف له عن التحريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث واصل بهم, وقيل للتحريم نهى عن الوصال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله, قال أيكم مثلي, إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في قوله يطعمني ربي ويسقيني, قيل المعنى أنه يطعم بطعام واشراب بلا جنة, لكن هذا قول ضعيف لأنه لو كان يأكل طعام واشراب ما كان واصل, وقد قررهم على قوله إنك تواصل. والصواب أن المعنى أن الله تعالى يفتح على نبيه من نفحات قدسه ومواد إنسه ما يغنيه عن الطعام والشراب, يقوم مقام الطعام والشراب, كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهى عن الزاد. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما واصل بهم يوم 28 والـ29 ثم رأوا الهلال. فقال لو تأخر ولم يتم الشهر لو تم الشهر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا. يعني أبوا أن ينتهوا رغبة في الخير وظنا منهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال شفقة عليهم من المشقة فلهذا واصل بهم. نعم. والشيخ قل لو تأخر لزدتكم استعمال لو. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض.
نعم. هذا الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت. والمراد بالجدار الحجر اللي حول الكعبة, الحجر اللي يسمى بعض الناس إسماعيل وهو ليس إسماعيل لأن اللي أخذته قريش في زمن إسماعيل ما كان في حجر. الجدر يعني له جدر سمي جدر وسمى الحجر وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة جدر لأنه جدار قصير. قالت ما شاء هل هو من البيت هل هو من الكعبة يا رسول الله؟ قال نعم من الكعبة. ولهذا قال العلماء 6.5 من الحجر كلها من البيت من الكعبة. قالت عائشة سألت السؤال الثاني قالت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ شو السبب أخرجوه؟ قال إن قومك قصرت فيهم النفقة. يعني قريش لما تصدعت الكعبة أرادوا أن يبنوها قالوا لا ندخل فيها إلا نفقة من حلال فجمعوا نفقة من الحلال ولم يجدوا طبق الحرام الأرض كلها ربا وزنا فلم يجدوا مال يكفي لبناء الكعبة من الحلال فبنوا جزءا منها وأخرجوا جزءا منها قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابهم مرتفعا؟ ليش رفعوا باب الكعبة يطلع عليه بسلم؟ قال فعل ذات قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء عشان يتحكموا ما يدخل الكعبة إلا من يريدون. جاء في الحديث الآخر أنهم يضعون سلم فإذا رقي من لا يريدون أخذ السلم فجعله يسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. يعني لولا أن قريش أسلموا حديثا ولم يتوكل الإمام من قلوبهم ولا يتحملون لأدخلت الحجر في الكعبة ونزلت باب الكعبة بالأرض لكن أخاف أن لا يتحملوا أخاف أن يرتدوا. أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد, من هذه القواعد ترك ما كان جائزا أو أفضل لدفع المفسدة, لدفع المفسدة تحصل بذلك. فالنبي ترك تنزيل الباب وترك الحجر دفعا للمفسدة قال أخاف أن تنكر قلوبه. ومن القواعد اللي أخذ العلماء من هذا الحديث الغير أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه كون الحجر يدخل هذه مصلحة لكن كون قلوبه كونه يرتد على دمانه هذه مفسدة يقدم درء المفسدة على المصلحة. والقاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع علىهما. عندنا مفسدتان, مفسدة بقاء الحجر ومفسدة أن تنكر قلوبهم. أيهما أشد؟ إنكار قلوبهم أشد فتدفع المفسدة الكبرى لدفع الصورة. قاعدة الرابعة تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل علىهما. عندنا مصلحتان, مصلحة إدخال الحجر ومصلحة بقائهم على إيمانهم. أيهما تقدم؟ مصلحة بقائهم على إيمانهم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب.
نعم، هذا الحديث فيها جواز قول لو فيما كان جائزا وفي ثمن الخير، وإنما تمنع ويمنع قول لو في الاعتراض على القدر ولوم القدر والتحسر على الماضي. فقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا تمني الخير، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فيه فضل الأنصار، وفي الأصل الآخر الأنصار شعار والناس دثار، والشعار الذي يلي الجسد من الثياب، والدثار فوق ذلك سمي شعارا لكونه يلي شعر الجسد. هذا فضل الأنصار، لأنه الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، هو خواص، فهم الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والناس الدثار الثوب الذي فوقه. هذا في فضيلة الأنصار رضي الله عنهم، الأنصار لهم فضل. وقال النبي لولا الهجرة لكنت واحدة من الأنصار، لكن الهجرة ما أفرط فيها. وهذا في دليل على المهاجر أفضل من الأنصار. أيهما أفضل، المهاجر أو الأنصار؟ المهاجر أفضل، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار آووا المهاجرين، لكن المهاجرون أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا فضيلة الهجرة، وأني لا أترك فضيلة الهجرة، لكنت واحدا من الأنصار، لكني واحد من المهاجرين حتى أحصل على فضيلة الهجرة. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. بارك الله.